على مدى نصف ساعة في الساعة الواحدة والدقيقة 56 تستمعون إلى تمثيليات الإذاعة. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 2:31، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج الكتاب الصوتي. على مدى 40 دقيقة في الساعة 2:57 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي. درر البلاغة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:42، يليه الإسلام ونمط الحياة وعلى مدى حوالي 10 دقائق. تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة معطرة بعطر القرآن المجيد، وهي بصوت القارئ سيد متولي عبد العال. تبدأ التلاوة من الآية 15 من سورة فاطر حتى نهاية الآية 22 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولا الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء وما أنت بمسمع من في القبور. صدق الله العلي العظيم.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا. صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا.
وأروي منه الظمآن. ظمآنا وأروي منه ظمآنا.
رتله يا أبت أمامي
قم بهداه خير إمامي.
رتله يا أبت أمامي
كن بهداه خير إمامي. لك أدعو طول الأيام لك أدعو طول الأيام. يحفظك ويجزيك جنانا يحفظك ويجزيك جنانا.
أبت يا عمي القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه ظمآنا وأروي منه ظمآنا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه ظمآنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام: من أمن مكر الله وأليم أخذه تكبر حتى يحل به قضاؤه ونافذ أمره، ومن كان على بينة من ربه هانت عليه مصائب الدنيا ولو قرض ونشر. العدل والإحسان.
يروى أن أحد الملوك كان قد استعمل رجلاً على بعض أعماله، فقدم الرعية يشكون منه، وكان رجلاً كاملاً عدلاً، فعجب الملك من ذلك واستدعى منهم رجلاً يختارونه ويدخل عليه ويرفع شكايتهم إليه، فاختاروا أفصحهم فدخل على الملك، فقال له الملك: ما تنقمون من عمالكم؟ قال له الرجل: أيها الملك، إن الله تعالى أمر بشيئين، وإن عاملك فلانا عمل بنا بأحدهما ولم يعمل بالآخر. قال له الملك: وما ذاك؟ قال: إن الله تعالى أمر بالعدل والإحسان، وعاملك عدل بنا ولم يحسن إلينا، وفي العدل من غير إحسان إجحاف بالرعية. فأعجب الملك بخطابه وقال له: قد عزلته عنكم ووليتك مكانه، فعدل وأحسن. إنما الرزق من الخالق.
قال الشاعر: كل رزق أرجوه من مخلوقي يعتريه ضرب من التعويق. تريث.
يروى أنه قيل للمهلب: إن فلانا عين للخوارج في عسكرك، وإنه يتكفن بالسلاح إذا دعوا للحرب ليغتالك ويلحق بالخوارج. فبعث إليه فأتي به فقال له: قد تقرر عندنا كيدك لنا، ولم نقدم على ما عزمنا عليه إلا بعدما لم يدع اليقين للشك معترضا، فاختر أي قتلة تحب أن أقتلك. فقال: سيف مجهز أو عطفة كريم محتقر لضغن ذوي الضغائن. قال: فإنها عطفة كريم محتقر للذنوب. فخلى سبيله، فكان بعد ذلك من أوثق أصحابه عنده. المكروهون الأربعة.
قال سفيان بن عيينة: أربعة لا يحبهم الله كما قال عز ذكره: إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب المتكبرين، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، والله لا يحب المفسدين.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لحسن متابعتكم وحياكم الله.
إلى اللقاء.
ترنيمة الحق في مسمعي، أبيت ودمعي يبيت معي، وترنيمة الحق في مسمعي، فيا حسرتي من عذاب الضمير، ويا حرقتي من لظى الأدمع. أبيت ودمعي يبيت معي، وترنيمة الحق في مسمعي، أبيت ودمعي يبيت معي، وترنيمة الحق في مسمعي، فيا حسرتي من عذاب الضمير، ويا خرقتي من لظى أدمعي.
نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في إيران اليوم، المشهد السياسي. التقدم الإيراني يثير هواجس الغرب. لن تنفك دول الاستكبار العالمي عن إثارة المشاكل لإيران على ملفها النووي، والذي يثبت بما لا يقبل مجالا للشك أن الهاجس الأكبر للدول الغربية هو محاربة التقدم العلمي والتكنولوجي الإيراني. الغرب طالما حاول إثارة الفتنة ضد إيران بذريعة الملف النووي بعد أن فشل في مؤامراته بإثارة أعمال الشغب في إيران وتمويل العملاء وتسخيرهم لصب الزيت على النار وتحريض بعض الشباب المغرر بهم للخروج إلى الشوارع. وفي أحدث المخططات الغربية هي دفع المدير العام للمنظمة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لإطلاق تصريحات غير مسؤولة، عندما صرح بأن إيران تختلف على ما يبدو مع الوكالة بشأن معلومات اعتبرها ضرورية، وعلى طهران تقديمها بشأن برنامجها النووي، مضيفا أنه يشعر بالقلق إزاء إعلان طهران في الآونة الأخيرة زيادة قدرتها على التخصيب. مراقبون يرون أنه كلما كشفت إيران عن إنجاز علمي أو صاروخي انفتحت القريحة الغربية في طرح قضايا بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي لم يشاهد فيه أدنى خطوة خارج علم الوكالة الدولية الذرية. ولهذا إيران تطالب بالضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الاتفاق لعدم ثقتها في قرارات هذه الإدارة وتوقيعها، والسبب واضح هو انسحاب ترامب من الاتفاق دون أن يستثير حتى حلفاء الأوروبيين، وأوقع على إيران حظر جائر جعلها محاصرة لسنوات، قصد منها تجويع الشعب الإيراني ومنعه من الحصول على الدواء والأجهزة اللازمة لمحاربة كورونا. كذلك الأمر بالنسبة لكل ما تستورده إيران من دول العالم من أمور يحتاجها المواطن الإيراني. إيران أصرت على إغلاق الملف لأنها رأت بوضوح أن ترك هذا الأمر مفتوح يعني فتح باب من أجل تدخل أمريكا باستمرار في شؤون إيران وشؤون إنتاج اليورانيوم المخصب الذي يستخدم للأغراض السلمية، والذي يستخدم كمصدر للطاقة الكهربائية لتشغيل المصانع، يستخدم أيضا في الأغراض السلمية الطبية وغيرها.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في إيران اليوم، المشهد السياسي. طبعا في ضوء المعطيات وما تقدم وتصريحات الممثل الروسي أوليانوف في فيينا بشأن تقاعس الولايات المتحدة لإنهاء مفاوضات رفع الحظر وادعاء القلق تجاه برنامج إيران النووي السلمي ووصفه بالسلوك للسلوك الأمريكي بأنه تصرف غير مسؤول، يتبين بأن السبب الأول والأخير هو الوقوف في وجه التقدم الإيراني وتمكن الشعب الإيراني من إجهاض الفتنة التي أثارتها الدول الغربية بأدوات إقليمية. تلتحق بنا ضيفي الكريم من طهران الدبلوماسي السابق الدكتور سيد هادي سيد أفقاي. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله أستاذ فتاح،
حياكم الله وبياكم. دكتور، نبحث في هذا اللقاء التقدم الإيراني الذي بالفعل أثار هواجس الغرب، لماذا يخشى الغرب، لماذا تخشى الولايات المتحدة الأمريكية من هذا التطور الذي بات معروفا في شتى المجالات؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية ومستمعيكم الأكارم. في الحقيقة الدول الأوروبية بعد الثورة الصناعية احتكرت كثير من العلوم والصناعات والتقنيات في كثير من المجالات، واستعمرت البلدان التي كانت يوما ما تعج بالعلماء خصوصا في المشرق، في الحقيقة الدول الشرقية. ولا ننسى يعني عندما هجم الاستعمار البريطاني والفرنسي على الدول الإسلامية وخصوصا العربية منها، نهب وسرق كثير من الآثار العلمية. ولكن بما أن هذه الدول هي تنتج علماء ولا تستورد علماء أستاذ فتاح، وهذا هو السر في أنه عندما أراد نتنياهو من أوباما أن يقصف المفاعلات النووية، رد عليه أوباما بجواب حقيقة كان صاعقا، قال له ممكن أنا أقصف المنشآت النووية ولكن ليس في إمكاني وفي بوسعي وبإمكاني أن أقصف العقل الإيراني الذي هو أنتج هذه وأسس لهذه المنشآت النووية، وكذلك الصناعات العسكرية، وكذلك الآن الخلايا الجذعية، وكذلك الآن الشركات البحثية العلمية دانش بنيان التي يسميها سماحة السيد القائد. واليوم نشاهد يعني هناك قفزة نوعية عندما تشجعت والتفتت الجمهور الإسلامية في برنامجها الخامس لهذه الشركات البحثية التي هي تناطح في الحقيقة التقدم الصناعي لأمريكا ولأوروبا، فتغتاظ أمريكا من أنه يوجد في الشرق الأوسط دولة ويوجد شعب نحن أجرينا بحقه أشد العقوبات كما هم يقولون ويتدجحون بهذا المصطلح، ولكن في ظل هذه العقوبات القصوى والقاسية في نفس الوقت نشاهد هذا التطور العلمي. هذا في الحقيقة يكسر الاحتكار العلمي، يكسر التقنية، يكسر الهيمنة العلمية في الحقيقة الأوروبية والغربية في كل الأحوال. إذن هذه التقنية أستاذ فتاح عفوا عندما تتمتع بها إيران، يعرفون أن إيران ستصدر هذه التقنية وستؤسس للدول الأخرى لهذه التقنية في بأزهد وأرخص الأسعار. هذا الذي يغضهم، ومن هنا يحاولون مقاطعة إيران، العقوبات، محاصرة إيران، ومن ثم مثل ما نشاهد هذه الأيام أعمال الشغب عسى ولعل أن تؤخر مسيرة التطوير والتنمية والعمران وما إلى ذلك.
حقيقة دكتور، الشيء بالشيء يذكر. بما أننا نتحدث عن التقدم العلمي في مجال الطاقة النووية، هنا لا بأس أن نتحدث عن أولئك الذين يحجون في كل عام، وهم بالآلاف المؤلفة حقيقة من العرب والمسلمين، حتى من الدول الغربية، حتى من داخل الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجمهورية الإسلامية في إيران. نتحدث عن الطب هنا، إجراء العمليات، وكذلك التطبب والاستفادة من الخبرات الطبية للأطباء، وهم على مستوى عالمي اليوم في كافة المجالات، على كافة الصعد. المجال الطبي بحد ذاته بات أمرا يقلق هذا الولايات المتحدة الأمريكية. الكيان الصهيوني الغرب لا يروق له أن يرى دولة في منطقتنا العربية والإسلامية تصل إلى ما وصلت إليه الجمهورية الإسلامية، تنتقل إليها كل أولئك الذين يريدون العلاج في شتى المجالات. هذه قطرة من بحر ما توصلت إليه العقول الإيرانية الفذة. فقضية البرنامج النووي بالتأكيد تثير قلق أكبر بكثير من ذلك، لما لها من أمور حقيقة لا يسع الوقت للغوص فيها. لكن أسأل دكتور هنا، هل تعتقد أن إجراءات الحظر الظالمة القاسية الغير إنسانية على الجمهورية الإسلامية أعطت ثمارها كما يدعي الغرب، أم العكس، ولماذا؟
أولا كما تفضلت حضرتك، الشيء بشيء يذكر، يعني الحاجة أم الاختراع. عندما عاقبونا وعندما حاصرونا وعندما حظروا علينا كثير من هذه التقنيات التي الآن أصبحت الجمهورية الإسلامية تناطح كثير من هذه الدول الصناعية والمتطورة والمتطورة علميا وتقنيا، هذا أدى إلى أنه ترجع إيران إلى إمكانياتها الذاتية وخصوصا الإمكانيات البشرية. هذا مهم جدا، أنه إيران في الحقيقة لم تحتاج يوما ما الغرب إلا بعد أن هجم عليها الغرب، وكان هناك حكام خونة مع كل أسف، أقصد الشاه وأبو الشاه الذي سلموا مقاليد السلطة للاستكبار العالمي، للأمريكي، للبريطاني، للفرنسي وما إلى ذلك. وتأخرت في الحقيقة إيران فترة، ولكن بعد انتصار الثورة الإسلامية والحمد لله حصلت هذه القفزة النوعية وحصل هذا. وأزيدك علما، يعني الأطباء الإيرانيين إن وجدوا في الداخل الإيراني أو حتى عندما يقيمون في الخارج تشاهد هناك يعني تهافت عليهم لأخذ الوقت لعمليات أصعب العمليات الجراحية يقومون بها في خارج إيران وفي الداخل الإيراني. هكذا سيدي، إذن يغتاظون عندما تقدم إيران هذه الخدمات الطبية، هذه الخدمات التقنية، هذه الخدمات العلمية الزراعية بأقل في الحقيقة تكلفة، وهذا مهم جدا، بأقل تكلفة. هذا ينافسهم، هذا تصبح أسواقهم تصاب بالكساد، خصوصا الآن يعني كثير من الدول الأوروبية الآن يعني بسبب هذه الأزمة الأوكرانية تعطلت كثير من إنتاجاتها، من مصانعها، من خدماتها التحتية كما يقال. إذن هذا الغرب في الحقيقة، نحن سمعنا من جوزيف بوريل وأصبحت هذه مقولة شهيرة في الحقيقة، أنه نحن حديقة غناء والعالم كله غابة متوحشة. هكذا هم المغرورون، يعني لا يتصوروا ولا يستطيعوا أن يتحملوا أن يشاهدوا دولة من المشرق تنافسهم بل تتفوق عليهم في كثير من الفروع العلمية والصناعية والطبية والزراعية ما إلى ذلك.
ذكرتني دكتور حقيقة بأحد الإخوة والأصدقاء الذي زار إيران وكان منبهرا حقيقة من اللحظات الأولى التي وصل فيها إلى مطار الإمام الخميني رحمة الله عليه، وقال بعد قضاء أكثر من 10 أيام، قال بإن كان نظام الملالي كما يسمونه في الحداث والعربية ويقولون بأنه نظام رجعي ومتخلف وكذا بهذا الشكل والتطور، ولم نشاهد ما شاهدنا في إيران حتى مرة واحدة في بلداننا، نتمنى أن تستنسخ هذه التجربة ليكون لنا نظام. فضحكت حقيقة حينها وقلت إن شاء الله تستنسخ لاحقا. قال نتمنى أن نصل إلى 1% مما وصلت إليه إيران في هذه المجالات، أنتم في تقدم، حمى الله الجمهورية الإسلامية. آخر كلمات، وودعنا من بعد ذلك أي شخص من الدول العربية والإسلامية حتى من الغرب يأتي إلى إيران ينبهر بما وصلت إليه من تقدم علمي وتكنولوجي على كافة الصعد والمستويات، في الطرق، في الجسور، في المطارات، في التقنيات العلمية، في التعامل البنكي، في الأمور والمجالات الأخرى. لذلك قضية الهواجس، هواجس الغرب من التقدم الإيراني ليست بالسر الذي نحاول أن نتحدث عنه، أو نريد أن نلقي صورة أو نعطي صورة عن إيران بأنها متقدمة والغرب، هذا واقع الكل يعلم. اسمح لي دكتور نتوقف عند فاصل للحظات، من بعده سنواصل الحديث معكم ومع السادة المستمعين، رافقونا بعد قليل نواصل.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى هذا اللقاء. دكتور رفقي حياكم الله معنا مرة أخرى.
أهلا وسهلا، حياك الله.
حقيقة هناك سؤال أيضا مطروح، لا ننسى أن نذكر بأن الأقمار الصناعية التي أرسلتها الجمهورية الإسلامية إلى الفضاء، التطور العلمي في الصناعات العسكرية من الأمور التي تغيظ الأعداء والغرب على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا يعني هنا تمكن الشعب الإيراني، الأمة الإيرانية، من تحقيق هذا التقدم العلمي الكبير الذي باتت تشكل فيه إيران إحدى الدول العشر الأولى، في مصاف الدول العشر الأولى في المجالات العلمية والتكنولوجية، في الوقت الذي تتعرض فيه إيران إلى حظر جائر من الغرب دام كل هذه السنوات؟ تفضل.
لو شاهدنا التاريخ الصناعي والطبي والتقني لإيران قبل الثورة وبعد الثورة، وخصوصا قبل الثورة، يعني تسخر في الحقيقة إيران والثقافة الإيرانية في بين الدول الإسلامية والعربية بكم هائل من العلماء الذين ما زالت آثارهم ومؤلفاتهم واكتشافاتهم واختراعاتهم في الحقيقة يعني موجودة في كثير من الدول الغربية، تطيروني فيما يتعلق بالرياضيات وعمر الخيام بالفلكيات، وكذلك أبو علي سينا والرازي في علم الطب، وكذلك حتى في قضايا العلوم الإنسانية، في التفسير، في الفلسفة، في يعني هل تجد فلسفة أقوى من فلسفة صدر المتألهين في كتابه الأسباب الأربعة؟
صحيح.
إذن يعني الحضارة الإيرانية سواء قبل الإسلام أستاذ أحمد أو بعد الإسلام، سواء قبل الثورة أو بعد الثورة، كان لها حضور وكان لها مشاركة في التطور العلمي العالمي وليس فقط. والآن يعني تعتبر الجمهورية الإسلامية من إحدى الدول المتطورة في إنتاج العلم، إنتاج العلم هو في الحقيقة يعني ظاهرة لا تتمتع بها أي دولة، إلا اللهم كان لها علماء، لها تاريخ في العلوم الإنسانية، في العلوم الطبية، في العلوم الزراعية، في التقنيات. واليوم إيران يعني أظهرت العالم من خلال إطلاق صاروخ هايبرسونيك، يعني ما فوق الصوت بخمس أضعاف، خمس مرات. لذلك موضوع النووي الآن بلغت نسبة الإنتاج 60% نسبة التخصيب. هذا لم يحصل بالصدفة. هذا لم يأتي اعتباطا، لم يأتي من خلال دعوة علماء، استيراد علماء من الصين او من فرنسا او من ايطاليا، هذا انتاج ذاتي. الأمة التي تتمتع وتفخر بهذا الحضور وهذا المنسوب من العلماء بمجرد أن تتهيأ لهم الظروف، تتهيأ لهم الإمكانيات، يبدأ الإبداع وتبدأ في الحقيقة الاختراعات والاكتشافات وما إلى ذلك.
حقيقة دكتور أخذتنا لنتحدث حول ما وصلت إليه إيران، كيف وصلت، ما الذي عانته، حوربت 8 سنوات، زج باتجاه إيران زجا، ذلك كلبهم المسعور أجلكم الله المقبور صدام، وحاولوا أن يضعفوا الجمهورية الإسلامية وهي كانت فتية في أيامها الأولى، لم يستطيعوا، حاصروا لم يستطيعوا، حاربوا، مؤامرات، اغتيال علماء، وحتى هذه اللحظة لم يبقى أو لم تبقى ورقة، لم يبقى سيناريو إلا واستخدمه أعداء إيران، أعداء الأمة العربية والإسلامية. دعنا نقول اليوم نقول أعداء محور المقاومة، بالأمس كنا نقول أعداء العرب، أعداء المسلمين، لا يمكن أن ينظروا إلى هذا التقدم والتطور ويجلسوا أو يفرحوا لذلك، لا يمكن أن يفرحوا لذلك، يحاولون زعزعة الأجواء دائما. أتوقف قليلا عند ما يثار في الأيام القليلة الماضية، السيد غروسي بالتحديد، دور هذا الرجل في المخططات الغربية ضد إيران، لماذا اليوم يطرح غروسي مطالبات غير مسؤولة على إيران كما طلب منه الغرب على ما يبدو؟ أليست الوكالة الذرية الدولية مستقلة كما يدعي الغرب؟ تفضل.
يعني لم تكن يوما كانت الطاقة الذرية يعني في الحقيقة بمواقفها وممارساتها على الحياد، لم تكن يوما، حتى عندما دخل السيد محمد البرادعي لكشف ما يسمى بمحاولة صدام بإنتاج سلاح نووي أو سلاح في الحقيقة دمار شامل، لم يحصل على شيء، ولكن برروا خيانتهم أنه كانت لدينا بعض الطاقات المغلوطة. واليوم نرى هذه الممارسة من إنسان اسمه رافائيل غروسي، الذي أنا لا أعتبره هو أمين وكالة الطاقة الذرية، بل هو الناطق الرسمي باسم العدو الصهيوني مع كل أسف. يعني عرفت إيران كيف تتعامل مع هذا الانحياز وخروج الحقيقة وكالة الطاقة الذرية من موضوعيتها وعدم انحيازها.
حقيقة دكتور قبل أن أودعكم فقط أسأل حول قضية التعامل الأمريكي بالزواجية مع الجانب الإيراني، من جهة ترسل رسائل لإنهاء قضية البرنامج النووي، من جهة أخرى تتحرك هي وأدواتها ضد البرنامج النووي الإيراني، ضد الأمن وزعزعة الأمن، عند هذه الجزئية قبل أن أودعكم تفضل.
هذه الثقافة الغربية، الثقافة المبنية على الغاية تبرر الوسيلة، لا يؤمنون لا بالقيم الإنسانية ولا بالقيم الأخلاقية ولا بالمعاهدات والبروتوكولات. وخير دليل وأوضح دليل وأقوى دليل على ذلك هو عندما وقعت الاتفاق النووي، جاء ترامب بكل سهولة ومزق هذا الاتفاق ولم يكترث يعني في الحقيقة، ولا تأخذه لومة لائمة هكذا، أو ما سمعناه من جوزيف بوريل الذي في الحقيقة فضح الثقافة الغربية أنه باقي العالم غاب، فنحن يحق لنا أن نتصرف كما يحلو لنا، كما يحقق لنا مصالحنا ومآربنا. إذن من هنا حذر دائما يعني سماحة السيد القائد أنه نحن لا نثق لا بأمريكا ولا بالغربيين.
شكرا جزيلا دكتور سيد هادي السيد القائد الدبلوماسي السابق من طهران لكل ما تفضلتم به، وبارك الله بكم، حياكم الله. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. الأخت أم علي من البحرين كتبت تقول: التقدم الإيراني يثير هواجس الغرب، لأن إيران تقف بوجه مخططاتهم الإرهابية المتعطشة للدم لقتل الناس بسبب جشاعهم وحقدهم الدفين ضد المسلمين بسبب سياسة الاستحواذ والسرقات، فهم يموتون رعبا من الجنود الإيرانيين وثباتهم وتقدمهم. أضف لذلك تطور العلم المستمر لإيران بينما تجدهم في الغرب في ضمحلال وضمور. موفقين يا شعب إيران الشجاع، وشكرا لكم على إنجازاتكم الهائلة العظيمة أم علي، حياك الله وبياكي، وشكرا جزيلا أختي الفاضلة. الأخ أبو مالك معنا من داخل إيران. أخي أبو مالك السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم، تحياتي لك أخي أحمد ولمستمعي إذاعة طهران.
حياك الله.
يعني الغرب ليس يشتهي فقط من يعني من التقدم الذي تسير فيه المسلمين، ولكن ما يستع حتى ولو كان المسلمين يتقدمون يعني للسباحة، وحتى ولو كان في يعني الرياضة ليس يستخدم، وإنما إيران تتقدم علميا تكنولوجيا اقتصاديا عسكريا، يعني كما يرونها يعني يستاءون، يعني يستاءون من التقدم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية وبقية الدول الإسلامية. يعني الدول الإسلامية لديها القدرة ولديها الكفاءة، ولكن للأسف الشديد. لك الشكر والتحية أخي أحمد، شكرا لكم.
حياك الله وبياك، شكر جزيل لك أخي الكريم الفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. كذلك في المساهمات والمشاركات التي وصلتنا لا بأس أن نتوقف عند مساهمة أخرى. الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء، نعم، طيب نستمع إلى المساهمة الصوتية الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن التقدم الكبير الذي وصلت إليه إيران الإسلامية أثار هواجس الغرب، سواء كان ذلك في مجال علم الفضاء الخارجي أو في علم النانو أو إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء الخارجي بخبرات إيرانية بحتة. و كذلك كما أن التقدم في إيران يتفوق على كثير من دول العالم في شتى مجالات العلوم العسكرية والصحية والتقنية والإنسانية والزراعية وغيرها. لبرنامج إيران اليوم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله وبياك، شكر لك جزيل أخي الكريم الفاضل على مشاعر طيبة تجاه الجمهورية الإسلامية وعلى المساهمات المستمرة والمتواصلة معنا. كتب إلينا الأخ العزيز والفاضل أبو علي يقول بعد السلام والتحية من البحرين، عليكم السلام أخي الكريم. تطور إيران العلمي والتكنولوجي والصناعي والرياضي والدفاعي وحتى الفني في كافة هذه المجالات وغيرها من المجالات الأخرى بالتأكيد يثير هواجس الغرب، يرعبهم، يزعجهم، لا يريد أن يروا بلدا متقدما. هم تعودوا أن يروا تلك البلدان من خلال عملائهم الذين سلطوهم على رقاب أمتنا العربية والإسلامية ضعيفة هزيلة تستورد كل شيء ولا تصنع أي شيء، حتى بتنا بلدانا مستهلكة إلا الجمهورية الإسلامية التي بادت البلد أو باتت البلد المصنع الوحيد بيننا جميعا. ونقول الجمهورية الإسلامية تقدمي وعين الله ترعاك، كل العرب والمسلمين و الأحرار والشرفاء في العالم يفتخرون بتجربة الجمهورية الإسلامية والتقدم الذي وصلت إليه، ولا تخشوا في الله لومة لائم يا إخوتنا في إيران الإسلام. مع تحياتي لكم، حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل، وشكرا جزيلا على هذه المشاركة والمساهمة معنا. بقي أن نقول في ختام هذا اللقاء، باعتبار أن الهواجس الغربية الأمريكية الصهيونية لم تنتهي، وعلى ما يبدو أنها لن تنتهي إلا بنهاية أولئك الذين يسعون إلى دمار وخراب هذه الأمة وعلى رأسهم الكيان الصهيوني. التقدم العلمي والتكنولوجي والصناعي والزراعي والفني والرياضي وكافة المجالات الأخرى والدفاعية وعلوم الفضاء وغيرها تتقدم فيها الجمهورية الإسلامية بخطوات كبيرة ثابتة مرعبة لأعدائها مفرحة لأصدقائها. وأنما حدث في السنوات الأخيرة أثبت لما لا يدع مجال للشك للعالم بأسره بأن إيران ستبقى في تقدمها ولن تقف عند حد في هذا التقدم. التقدم الإيراني يثير هواجس الغرب، كان محور نقاش في إيران اليوم، المشهد السياسي. حتى الملتقى بإذن الله، السلام عليكم.
ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء. كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء. كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. جهل في ارتحال ما وعدت الروح حبا بل غرقت في ضلال. إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء. كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء. أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. وذوى العمر كثيرا سامه الفار المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين. أتراك يا إلهي تمنح العبد العفاف.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. الإخراج الفني شهاب تشيتشاهي.
طليعة التحديث الإسلامي، السيد هبة الدين الشهرستاني. ولد السيد محمد علي المعروف بهبة الدين بن الحسين بن محسن الصراف في سامراء عام 1884، عرف بالشهرستاني نتيجة مصاهرة والده آل الشهرستاني في كربلاء بعد وفاة الشيرازي ذلك القائد الإسلامي الكبير عام 1894. انتقل السيد مع والده إلى كربلاء ليبدأ الشوط الدراسي، فدرس الفقه والأصول والكلام والرياضيات، وشاءت الأقدار ارتحال والده إلى جوار ربه عام 1901، فوفد عليه المعزون من مختلف الأنحاء.
رحم الله من أعاد الفاتحة.
الفاتحة.
بسم الله.
عظم الله لك الأجر يا سيد.
ألهمك الله الصبر والسلوان.
رحمة الله عليه أسكنه فسيح جناته.
يا هبة الدين.
نعم يا عم.
اجلس يا ولدي، تفضل تفضل اجلس.
يا الله شكرا جزيلا.
ساعدك الله يا ولدي.
أشكرك.
رحمة الله على أبيك كان تقيا ورعا.
شكرا يا عم شكرا. في الحقيقة هذه شهادة بحقه أعتز بها.
نعم يا ولدي، سمعت عنك الكثير وسررت كثيرا عندما علمت عن مدى إدراكك في العلوم الإسلامية.
فضل من الله يا عم.
ألا تنوي الهجرة للنجف الأشرف كي تتمكن من إكمال دراستك الحوزوية؟
إلى النجف؟ لا يا عم لا، لم أفكر بذلك بعد.
ولم؟ إنها فرصتك يا ولدي، أتوقع لك مستقبلا زاهرا، وعلى ما أذكر كانت للمرحوم والدك نية بذلك.
صحيح، ولكن
لا لكن ولا غيرها، اعزم وتوكل، سيكون الله بعونك، كما إنني سأهتم بشؤونك إن شاء